الدولي للتكنولوجيات والاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية. وأجدد تحية كذلك للدكتور عمر التيجاني، أستاذ الاقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش. ويسعدني أن أستضيف في الجزء الثاني من هذه الأمسية الإذاعية من برنامج ملفات في وجهة الدكتور عصام العروسي، خبير في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات، وأستاذ بالأكاديمية الدبلوماسية وأكاديمية العلاقات الدولية بإسطنبول. دكتور عصام العروسي، مرحبا بك سيدي الفاضل، أهلا بك.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة التي دائما تكون يعني مصدر سعادتي، وأشارك الإخوان والزملاء في هذا النقاش الهام جدا، وخاصة بعد هذا التقديم البارح، وأيضا بحضور وازن لك شخصيا أستاذ نجمة العالمي التي دائما تقدم البرامج الهادفة والمواضيع الراهنة التي تعالج قضايا شائكة ومعقدة وتحتاج إلى الكثير من الجهد والتحليل. أشكرك أي أشكرك مجددا، وأتمنى أن أساهم في إغناء النقاش.
أكيد أستاذي الفاضل، شكرا جزيلا لك سيدي، وأنا دائما أسعد بمشاركتك معنا أستاذي الفاضل، لأنك حقيقة تغني النقاش ونستفيد، ويعني تقدم لنا تنويرا يعني في المجال العلاقات الدولية وأيضا المجالات السياسية. وأذكر مستمعينا الكرام على أن الدكتور عصام العروسي إلى جانب أنه خبير في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات وكذلك محلل سياسي. سأبدأ معك الجزء الثاني دكتور عصام العروسي، بما أننا تحدثنا في الشق الأول عن يعني الجانب الاقتصادي وأيضا في الجانب الطاقي المحض من خلال الدكتور عبد الصمد ملاوي والدكتور عمر التيجاني، نتحدث معك أستاذي في هذه اللحظة عن يعني الجانب المتعلق بالجانب الجيوسياسي أستاذي الفاضلة. كيف هو الوضع الآن الجيوسياسي من ناحية الأزمة، أزمة الطاقة العالمية سيدي الفاضل؟ هناك تجاذبات وهناك كذلك سيدي صراعات، وهذا له تأثير مباشر على اقتصادات البلدان سواء الأوروبية، ولكن يبقى السؤال أستاذي الفاضل، ماذا عن الدول النامية، الدول الأخرى التي يعني تتفاقم الأزمة لديها سيدي، وبحكم التنافس وبحكم كذلك يعني التجاذبات السياسية، أين الأفق الآن؟ كيف هو الأفق أستاذي الفاضل في ظل هذا الوضع السياسي الجيوسياسي وأيضا ربما الطاقي كذلك سيدي الفاضل، يعني ارتباط السياسة بالطاقة؟
أكيد سأبدأ من هذه النقطة، ولا يمكن إلا أن أؤكد على أن موضوع الطاقة هو موضوع اقتصادي، لكن يرتبط بانعكاسات ويرتبط بتداعيات سياسية مهمة، ويرتبط أيضا بالتنافس العالمي على التقاطبات الإقليمية والتنافس العالمي على المكانة الدولية، وهو بطبيعة الحال ورقة ضاغطة جدا يعني لتناقض السياسات أو لتكامل السياسات، وفيها في بعض الأحيان لنشوب الصراعات والأزمات. أزمة الطاقة، لا يمكن أن تكون منفصلة عن ما يقع الآن من أحداث دولية. فبداية يجب أن نذكر أن سلاح الطاقة أو سلاح النفط كان سلاحا اقتصاديا وسلاحا سياسيا بامتياز في أثناء المقاطعة العربية في سنة 1973. فدائما ما كان النفط مرتبط بالقرارات السياسية الهامة وبالقرارات السيادية على مستوى العالم. بعد هذه الفترة وبعد القطائع التي عرفت الصراعات حول الطاقة والنفط، أظن أن فقد البعض من بارقه، وخاصة في السنوات ما بين السنوات الأخيرة 2015 و2020 التي تميزت بانخفاض أسعار النفط، وهو ما أدى حقيقة إلى هروب الكثير من الاستثمارات في مجال الطاقة والغاز والقيام بشركات ضخمة بالصيانة والهروب من الاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى حقيقة من الناحية الاقتصادية إلى التزايد، أولا إلى تزايد الطلب مقابل انخفاض العرض. الآن في يعني على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، أعتقد أن هذه الدول كروسيا مثلا تستخدم ورقة الغاز كورقة جيوسياسية، ورقة جيوسياسية ضاغطة الآن على أوروبا. كيف يمكن لأوروبا مثلا أن تدافع عن مصالحها وتؤيد مطالب أوكرانيا، لكن في نفس الوقت هي في حاجة ماسة إلى في حاجة ماسة إلى الغاز الروسي. إذا معادلة الجيوسياسية هي معادلة حاضرة في ذهنيات الدول الكبرى وخاصة التي تلعب هذه الورقة. إذا من المستفيد ومن غالبا نتحدث عن الدول الكبرى، وهنا أتحدث عن الصين وارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء وارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للصناعات وبالنسبة للمؤسسات الإنتاجية الصينية، وبالتالي فحتى المنتجات وتكون بأسعار مرتفعة. نقر أن هذا الارتباط الارتباط الموجود ما بين يعني غلاء سعر الطاقة النفط والغاز والمواد الاستهلاكية هو ما يحيلنا أيضا على العالم أو الدول النامية كما جاء في استفساركم، وخاصة الدول العربية. نحن نعلم أن 25% من الإنتاج العالمي تنتجه الدول العربية، وأيضا نسبة 15% من الغاز. إذن هي حقيقة نسب كبرى، لكن هل يمكن أن نقول أن من يستفيد من طبيعة هذا النظام هو تدافعات جيوسياسية؟ إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية كانت في وقت من الأوقات قدمت بدائل أساسية على أساس وجود الطاقة البديلة، هذا السؤال أيضا، هل الطاقات البديلة أو مثلا النفط أو يعني الاعتماد على ما يسمى بالموارد والمخزون الاستراتيجي هل سيكفي لمواجهة نقص الطاقة؟ أعتقد كل هذه رهانات حقيقية وتنافس محموم، لكن أساسا دول الجنوب هي ربما هي التي الدول التي تعاني أكثر من 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 من, من يعني من ارتفاع أسعار النفط والغاز، على اعتبار أن كل الدول غير منتجة ودول لا تنتج المواد الاستهلاكية، وبالتالي فهي ولو كانت يعني بالنسبة للدول الغنية بالنفط والغاز فهي لا تنتج أو تضطر لاستيراد جميع المنتجات الاستهلاكية. وبالتالي فأظن أعودنا على بدء أن النفط والغاز هو ورقة جيوسياسية بامتياز وتوظف في الوقت الملائم، خاصة إذا ما أرادت الدول الكبرى أن تستنزف يعني خيرات الدول النامية وتتدخل بشكل أو بآخر في سياساتها الداخلية، لأننا نحن الآن أمام تفجير الأوضاع، ما يسمى بتفجير الأوضاع من الداخل. كيف يمكن إحداث التغيير إذا لم تبدأ الدول من الأوضاع الاقتصادية؟ تغيير الأوضاع يتم من خلال الضغط على هذه الدول، محاولة يعني الزج بها في دائرة ضيقة خاصة بالنسبة للاستهلاك. ونحن طبيعة الحال جزء من هذه المنظومة في المغرب، نرى كيف ارتفاع أسعار المحروقات بشكل صاروخي وكيف يؤثر على باقي